بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 59 من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا. رواه أبو أحمد وأبو داود والترمذي. وفي لفظ: بعد 6 سنين ولم يحدث نكاحا. قال الترمذي: ليس بإسناده بأس. وفي لفظ: وكان إسلامها قبل إسلامه 6 سنين ولم يحدث شهادة ولا صداقة. وقال ابن عباس: أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي. فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها على زوجها الأول. رواه أبو داود. وقال أيضا: إن رجلا جاء مسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده فقال: يا رسول الله، إنها أسلمت معي، فردها عليه. قال الترمذي: حديث صحيح. وقال الترمذي: إن أم حكيم بنت الحارث بن هشام أسلمت يوم الفتح بمكة، وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم المدينة، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم. فقدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه، فثبتا على نكاحهما ذلك. قال: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها. ذكره مالك في الموطأ. فتضمن هذا الحكم أن الزوجين إذا أسلما معا فهما على نكاحهما، ولا يسأل عن كيفية وقوعه قبل الإسلام هل وقع صحيحا أو لا، ما لم يكن المبطل قائما، كما إذا أسلما وقد نكحا وهي في عدة من غيره أو تحريما مجمعا عليه أو مؤبدا، كما إذا كانت محرما له بنسب أو رضاع، أو كانت ممن لا يجوز له الجمع بينها وبين من معها كالأختين والخمس وما فوقهن. فهذه 3 صور أحكامها مختلفة. فإذا أسلم وبينهما محرمية من نسب أو رضاع أو صهر، أو كانت أخت الزوج أو عمتها أو خالتها أو من يحرم الجمع بينها وبينها، فرق بينهما بإجماع الأمة. لكن إن كان التحريم لأجل الجمع خير بين الإمساك لأيتهما شاء، وإن كانت بنته من زنا فرق بينهما أيضا عند الجمهور، وإن كان يعتقد ثبوت النسب بالزنا فرق بينهما اتفاقا، وإن أسلم أحدهما وهي في عدة من مسلم متقدمة على عقده فرق بينهما اتفاقا، وإن كانت العدة من كافر فإن اعتبرنا دوام المفسد أو الإجماع عليه لم يفرق بينهما، لأن عدة الكافر لا تدوم ولا تمنع النكاح عند من يبطل أنكحة الكفار ويجعل حكمها حكم الزنا. وإن أسلم أحدهما وهي حبلى من زنا قبل العقد فقولان مبنيان على اعتبار قيام المفسد أو كونه مجمعا عليه. وإن أسلم وقد عقده بلا ولي أو بلا شهود أو في عدة وقد انقضت أو على أخت وقد ماتت أو على 5 كذلك أو قرض عليه، وكذلك إن قهر حربي حربية واعتقداه نكاحا ثم أسلم أقر عليه. وتضمن أن أحد الزوجين إذا أسلم قبل الآخر لم ينفسخ النكاح بإسلامه، فرقت الهجرة بينهما أو لم تفرق، فإنه لا يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جدد نكاح زوجين سبق أحدهما الآخر بإسلامه قط. ولم تزل الصحابة يسلم الرجل قبل امرأته وامرأته قبله، ولم يعرف عن أحد منهم البتة أنه تلفظ بإسلامه هو وامرأته وتساوقا فيه حرفا بحرف. هذا مما يعلم أنه لم يقع البتة. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع وهو إنما أسلم زمن الحديبية، وهي أسلمت من أول البعثة، فبين إسلامهما أكثر من 18 سنة. وأما قوله في الحديث كان بين إسلامها وإسلامه 6 سنين فوهم، إنما أراد بين هجرته وبين هجرتها وإسلامه. فإن قيل وعلى ذلك فالعدة تنقضي في هذه المدة، فكيف لم يجدد نكاحا؟ قيل: تحريم المسلمات على المشركين إنما نزل بعد صلح الحديبية لا قبل ذلك، فلم ينفسخ النكاح في تلك المدة لعدم شرعية هذا الحكم فيها. ولما نزل تحريمهن على المشركين أسلم أبو العاص فردت عليه. وأما مراعاة زمن العدة فلا دليل عليه من نص ولا إجماع. وقد ذكر حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب قال في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما وهو أملك ببضعها هو أملك ببضعها ما دامت في دار هجرتها. وذكر سفيان بن عيينة عن مطرف بن طريف عن الشعبي عن علي هو أحق بها ما لم تخرج من مصرها. وذكر ابن أبي شيبة عن معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري إن أسلمت ولم يسلم زوجها فهما على نكاحهما إلا أن يفرق بينهما سلطان. ولا يعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل المرأة هل انقضت عدتك أم لا. ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة لم تكن فرقة رجعية بل بائنة، فلا أثر للعدة في بقاء النكاح، وإنما أثرها في منع نكاحها للغير. فلو كان الإسلام قد نجز الفرقة بينهما لم يكن أحق بها في العدة، ولكن الذي دل عليه حكمه صلى الله عليه وسلم أن النكاح موقوف، فإن أسلما قبل انقضاء عدتها فهي زوجته، وإن قضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت، وإن أحبت انتظرته، فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد النكاح. ولا نعلم أحدا جدد للإسلام نكاحه البتة، بل كان الواقع أحد أمرين، إما افتراقهما ونكاحها غيره، وإما بقاؤها عليه وإن تأخر إسلامها أو إسلامه. وأما تنجيز الفرقة أو مراعاة العدة فلا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بواحد منهما مع كثرة من أسلم في عهده من الرجال وأزواجهم، وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخر وبعده منه. ولولا إقراره صلى الله عليه وسلم الزوجين على نكاحهما وإن تأخر إسلام أحدهما عن الآخر بعد صلح الحديبية وزمن الفتح لقلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام من غير اعتبار عدة، لقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وأن الإسلام سبب الفرقة ككل ما كان سببا للفرقة تعقبه الفرقة كالرضاع والخلع والطلاق. وهذا اختيار الخلال وأبي بكر صاحبه وابن المنذر وابن حزم، وهو مذهب الحسن وطاووس وعكرمة وقتادة والحكم. قال ابن حزم وهو قول عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وابن عباس، وبه قال حماد بن زيد والحكم بن عتيبة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وعدي بن عدي الكندي والشعبي وغيرهم. قلت وهو أحد الروايتين عن أحمد، ولكن الذي أنزل عليه قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر وقوله لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لم يحكم بتعجيل الفرقة. فروى مالك في موطئه عن ابن شهاب قال كان بين إسلام صفوان بن أمية وبين إسلام امرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر، أسلمت يوم الفتح وبقي صفوان حتى شهد حنين والطائف وهو كافر، ثم أسلم ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. قال ابن عبد البر وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده. وقال ابن شهاب أسلمت أم حكيم يوم الفتح وهرب زوجها عكرمة حتى أتى اليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم وقدم فبايع النبي صلى الله عليه وسلم فبقيا على نكاحهما. ومن المعلوم يقينا أن أبا سفيان خرج فأسلم عام الفتح قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ولم تسلم هند امرأته حتى فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فبقيا على نكاحهما. وأسلم حكيم بن حزام قبل امرأته، وخرج أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية عام الفتح فلقيا النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء فأسلما قبل أزواجهما. ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين أحد ممن أسلم وبين امرأته. وجواب من أجاب بتجديد النكاح من أسلم في غاية البطلان، والقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا علم، واتفاق الزوجين في التلفظ بكلمة الإسلام معا في لحظة واحدة معلوم الانتفاء. ويلي هذا القول مذهب من يقف الفرقة على انقضاء العدة مع ما فيه، إذ فيه آثار ولو كانت منقطعة ولو صحت لم يجز القول بغيرها. قال ابن شبرمة كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل، فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امرأته، وإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما. وقد تقدم قول الترمذي في أول الفصل وما حكاه ابن حزم عن عمر، فما أدري من أين حكاه، والمعروف عنه خلافه، فإنه ثبت عنه من طريق حماد بن سلمة عن أيوب وقتادة كلاهما عن ابن سيرين عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن نصرانيا أسلمت امرأته فخيرها عمر بن الخطاب، إن شاءت فارقته وإن شاءت أقامت عليه. ومعلوم بالضرورة أنه إنما خيرها بين انتظاره إلى أن يسلم فتكون زوجته كما هي أو تفارقه. وكذلك صح عنه أن نصرانيا أسلمت امرأته فقال عمر رضي الله عنه إن أسلم فهي امرأته وإن لم يسلم فرق بينهما، فلم يسلم ففرق بينهما. وكذلك قال لعبادة بن النعمان التغلبي وقد أسلمت امرأته إما أن تسلم وإلا نزعتها منك، فأبى فنزعها منه. فهذه الآثار صريحة في خلاف ما حكاه أبو محمد بن حزم عنه، وهو حكاها وجعلها روايات أخرى، وإنما تمسك أبو محمد بآثار فيها أن عمر وابن عباس وجابرا فرقوا بين الرجل وبين امرأته بالإسلام، وهي آثار مجملة ليست بصريحة في تعجيل الفرقة ولو صحت. فقد صح عن عمر ما حكيناه وعن علي ما تقدم، وبالله التوفيق. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في العزل. ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد قال: أصبنا سبيا فكنا نعزل، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أو إنكم لتفعلون؟ قالها ثلاثا: ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. وفي السنن عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل المؤونة الصغرى. قال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. وفي الصحيحين عن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. وفي صحيح مسلم عنه: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. وفي صحيح مسلم أيضا عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي جارية وأنا أعزل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يمنع شيئا أراده الله. قال: فجاء الرجل فقال: يا رسول الله، إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله. وفي صحيح مسلم أيضا عن أسامة بن زيد أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعزل عن امرأتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تفعل ذلك؟ فقال الرجل: أشفق على ولدها أو على أولادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان ضارا ضار فارس والروم. وفي مسند أحمد وسنن ابن ماجة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. وقال أبو داود: سمعت أبا عبد الله ذكر حديث ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري عن المحرر بن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها. فقال: ما أنكره. فهذه الأحاديث صريحة في جواز العزل، وقد رويت الرخصة فيه عن 10 من الصحابة: علي وسعد بن أبي وقاص وأبي أيوب وزيد بن ثابت وجابر وابن عباس والحسن بن علي وخباب بن الأرت وأبي سعيد الخدري وابن مسعود رضي الله عنهم. قال ابن حزم: وجاءت الإباحة للعزل صحيحة عن جابر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وابن مسعود، وهذا هو الصحيح، وحرمه جماعة منهم أبو محمد بن حزم وغيره. وفرقت طائفة بين أن تأذن له الحرة فيباح أو لا تأذن فيحرم، وإن كانت زوجته أمة أبيح بإذن سيدها ولم يباح بدون إذنه، وهذا منصوص أحمد ومن أصحابه من قال لا يباح بحال، ومنهم من قال يباح بكل حال، ومنهم من قال يباح بإذن الزوجة حرة كانت أو أمة، ولا يباح بدون إذنها حرة كانت أو أمة. فمن أباحه مطلقا احتج بما ذكرنا من الأحاديث وبأن حق المرأة في ذوق العسيلة لا في الإنزال، ومن حرمه مطلقا احتج بما رواه مسلم في صحيح من حديث عائشة عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس فسألوه عن العزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي، وهي وإذا الموؤودة سئلت. قالوا: وهذا ناسخ لأخبار الإباحة، فإنه ناقل عن الأصل، وأحاديث الإباحة على وفق البراءة الأصلية، وأحكام الشرع ناقلة عن البراءة. قالوا: وقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان الشيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن، فيقال: قد نهى عنه من أنزل عليه القرآن بقوله: إنه الموؤودة الصغرى، والواد كله حرام. قالوا: وقد فهم الحسن البصري النهي من حديث أبي سعيد الخدري لما ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم، فإنما هو القدر. قال ابن عون: فحدثت به الحسن فقال: فوالله لك أن هذا زجر. قالوا: ولأن فيه قطع النسل المطلوب من النكاح وسوء العشرة وقطع اللذة عند استدعاء الطبيعة لها. قالوا: ولهذا كان ابن عمر لا يعزل، وقال: لو علمت أن أحد من ولدي يعزل لنكلته. وقال: وكان علي نكره العزل، ذكره شعبة عن عاصم عن زر عنه. وصح عن ابن مسعود أنه قال: في العزل هي الموؤولة الصغرى. وصح عن أبي أمامة أنه سئل عنه فقال: ما كنت أرى مسلما يفعله. وقال نافع عن ابن عمر: ضرب عمر على العزل ببعض بنيه. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر وعثمان ينهيان عن العزل. وليس في هذا ما يعارض أحاديث الإباحة مع صراحتها وصحتها. أما حديث جدامة بنت وهب فإنه وإن كان قد رواه مسلم فإن الأحاديث الكثيرة على خلافه. وقد قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا يحيى أن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان حدثه أن رفاعة تحدثه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل المؤولة الصغرى. قال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقهم ما استطعت أن تصرفه. وحسبك بهذا الإسناد صحة، فكلهم ثقات حفاظ. وقد أعله بعضهم بأنه مضطرب، فإنه اختلف فيه على يحيى بن أبي كثير، فقيل عنه عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله، ومن هذه الطريقة أخرجه الترمذي والنسائي. وقيل فيه عن أبي مطيع بن رفاعة، وقيل عن أبي رفاعة، وقيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا لا يقدح في الحديث، فإنه قد يكون عند يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر، وعنده عن ابن ثوبان عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وعنده عن ابن ثوبان عن رفاعة عن أبي سعيد. ويبقى الاختلاف في اسم رفاعة، هل هو أبو رفاعة أو ابن رفاعة أو أبو مطيع، وهذا لا يضر مع العلم بحال رفاعة. ولا ريب أن أحاديث جابر صريحة صحيحة في جواز العزل. وقد قال الشافعي: ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رخصوا في ذلك ولم يروا به بأسا. قال البيهقي: وقد روينا الرخصة فيه عن سعد بن أبي وقاص وأبي أيوب الأنصاري وزيد بن ثابت وابن عباس وغيرهم، وهو مذهب مالك والشافعي وأهل الكوفة وجمهور أهل العلم. وقد أجيب عن حديث جدامة بأنه على طريق التنزيه، وضعفته طائفة وقالت: كيف يصح أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كذب اليهود عن ذلك ثم يخبر به كخبرهم؟ هذا من المحال البين. وردت عليه طائفة أخرى وقالوا: حديث تكذيبهم فيه اضطراب، وحديث جدامة في الصحيح. وجمعت طائفة أخرى بين الحديثين وقالت: إن اليهود كانت تقول إن العزل لا يكون معه حمل أصلا، فكذبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لو أراد الله أن يخلقه لما استطعت أن تصرفه. وقوله: إنه الوأد الخفي، فإنه وإن لم يمنع الحمل بالكلية كترك الوطئ فهو مؤثر في تقليله. وقالت طائفة أخرى: الحديثان صحيحان، ولكن حديث التحريم ناسخ، وهذه طريقة أبي محمد بن حزم وغيره. قالوا: لأنه ناقل عن الأصل، والأحكام كانت قبل التحريم على الإباحة، ودعوى هؤلاء تحتاج إلى تاريخ محقق يبين تأخر أحد الحديثين عن الآخر وأن لهم به. وقد اتفق عمر وعلي على أنها لا تكون موؤودة حتى تمر عليه، أنها لا تكون موؤودة حتى تمر عليها التارات السبع. فروى القاضي أبو يعلى وغيره بإسناده عن عبيد بن رفاعة عن أبيه قال: جلس إلى عمر علي والزبير وسعد في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا العزل، فقالوا: لا بأس به. فقال رجل: إنهم يزعمون أنها المؤولة الصغرى. فقال علي: لا تكون مؤولة حتى تمر عليها التارات السبع، حتى تكون من سلالة من طين، ثم تكون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظما، ثم تكون لحما، ثم تكون خلقا آخر. فقال عمر: صدقت، أطال الله بقاءك. وبهذا احتج من احتج على جواز الدعاء للرجل بطول البقاء. وأما من جوزه بإذن الحرة فقال: للمرأة حق في الولد كما للرجل حق فيه، ولهذا كانت أحق بحضانته. قالوا: ولم يعتبر إذن السرية فيه، لأنها لا حق لها في القسم، ولهذا لا يطالب بالفيئة، ولو كان لها حق في الوطء لطولب المولي منها بالفيئة. قالوا: أما زوجته الرقيقة فله أن يعزل عنها بغير إذنها صيانة لولده عن الرق، ولكن يعتبر إذن سيدها لأن له حقا في الولد، فاعتبر إذنه في العزل كالحرة، ولأن بدل البضع يحصل للسيد كما يحصل الحرة، فكان إذنه في العزل كإذن الحرة. قال أحمد في رواية أبي طالب: في الأمة إذا نكحها يستأذن أهلها، يعني في العزل، لأنهم يريدون الولد، والمرأة لها حق تريد الولد، وملك يمينه لا يستأذنها، وملك يمينه لا يستأذنها. وقال في رواية صالح وابن منصور وحنبل وأبي الحارث والفضل بن زياد والمروذي: يعزل عن الحرة بإذنها والأمة بغير إذنها، يعني أمته. وقال في رواية ابن هان: إن إذا عزل عنها لزمه الولد، قد يكون الولد مع العزل. وقد قال بعض من قال: ما لي ولد إلا من العزل. وقال في رواية المروذي: في العزل عن أم الولد، إن شاء فإن قالت له لا يحل لك ليس لها ذلك. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الغيل، وهو وطء المرضعة. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. وفي سنن أبي داود عنه من حديث أسماء بنت يزيد: لا تقتلوا أولادكم سرا، فوالذي نفسي بيده إنه لا يدرك الفارس فيدعثره. قال: قلت: ما يعني؟ قالت: الغيلة، يأتي الرجل امرأته وهي ترضع. قلت: أما الحديث الأول فهو حديث جدامة بنت وهب، وقد تضمن أمرين لكل منهما معارض، فصدره هو الذي تقدم: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، وقد عرضه حديث أسماء وعجزه ثم سألوه عن العزل فقال: ذلك الوأد الخفي، وقد عرضه حديث أبي سعيد: كذبت يهود. وقد يقال إن قوله لا تقتلوا أولادكم سرا نهي أن يتسبب إلى ذلك، فإنه شبه الغيل بقتل الولد وليس بقتل حقيقة، وإلا كان من الكبائر وكان قرين الإشراك بالله. ولا ريب أن وطأ المراضع مما تعم به البلوى، ويتعذر على الرجل الصبر عن امرأته مدة الرضاع، ولو كان وطؤهن حراما لكان معلوما من الدين، وكان بيانه من أهم الأمور، ولم تهمل الأمة وخير القرون، ولا يصرح أحد منهم بتحريمه. فعلم أن حديث أسماء على وجه الإرشاد والاحتياط للولد، وأن لا يعرضه لفساد اللبن بالحمل الطارئ عليه، ولهذا كان عادة العرب أن يسترضعوا لأولادهم غير أمهاتهم، والمنع منه غايته أن يكون من باب سد الذرائع التي قد تفضي إلى الإضرار بالولد. وقاعدة باب سد الذرائع أنه إذا عرضه مصلحة راجحة قدمت عليه، كما تقدم بيانه مرارا، والله أعلم. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في قسم الابتداء والدوام بين الزوجات. ثبت في الصحيحين عن أنس أنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله أبو قلابة قد جاء مصرحا به عن أنس، كما رواه البزار في مسنده من طريق أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للبكر سبعا وللثيب ثلاثة. وروى الثوري عن أيوب وخالد الحذاء كلاهما عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة. وفي صحيح مسلم أن أم سلمة لما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها أقام عندها ثلاثا، ثم قال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. وله في لفظ: لما أراد أن يخرج أخذت بثوبه فقال: إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر سبع وللثيب ثلاث. وفي السنن عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. وفي الصحيحين أن سودة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. وفي السنن عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، فيدر من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو في يومها فيبيت عندها. وفي صحيح مسلم إنهن كنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في قوله: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا انزلت في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد طلاقها فتقول: لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي. فذلك قوله: فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير. وقضى خليفته الراشد وابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين. وقضاء خلفائه وإن لم يكن مساويا لقضائه فهو كقضائه في وجوبه على الأمة، وقد احتج الإمام أحمد بهذا القضاء عن علي. وضعف أبو محمد بن حزم بالمنهال بن عمرو وابن أبي ليلى، ولم يصنع شيئا، فإنهما ثقتان حفظان جليلان، ولم يزل الناس يحتجون بابن أبي ليلى على شيء ما في حفظه يتقى منه ما خالف فيه الأثبات وما تفرد به عن الناس، وإلا فهو غير مدفوع على الأمانة والصدق. فتضمن هذا القضاء أمورا، منها وجوب قسم الابتداء، وهو أنه إذا تزوج بكرا على ثيب أقام عندها سبعا ثم سوى بينهما، وإن كانت ثيبا خيرها بين أن يقيم عندها سبعا ثم يقضيها للبواقي، وبين أن يقيم عندها ثلاثا ولا يحاسبها بها. هذا قول الجمهور، وخالف فيه إمام أهل الرأي وإمام أهل الظاهر، وقالوا: لا حق للجديدة غير ما تستحقه التي عنده، فيجب عليه التسوية بينهما. ومنها أن الثيب إذا اختارت السبع قضاهن للبواقي واحتسب عليها بالثلاث، ولو اختارت الثلاثة لم يحتسب عليها بها. وعلى هذا فمن سمح بثلاث دون ما فوقها ففعل أكثر منها دخلت الثلاث في الذي لم يسامح به، بحيث لو ترتب عليه إثم تم على الجميع. وهذا كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجر أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثا، فلو أقام أبدا ذم على الإقامة كلها. ومنها أنه لا تجب التسوية بين النساء في المحبة فإنها لا تملك، وكانت عائشة أحب نسائه إليه، وأخذ من هذا أنه لا تجب التسوية بينهن في الوطء لأنه موقوف على المحبة والميل، وهي بيد مقلب القلوب، وفي هذا تفصيل، وهو أنه إن تركه لعدم الداعي إليه وعدم الانتشار فهو معذور، وإن تركه مع الداعي إليه ولكن داعيه إلى الضرة أقوى فهذا مما يدخل تحت قدرته وملكه، فإن أدى الواجب عليه منه لم يبق لها حق ولم يلزمه التسوية، وإن ترك الواجب منه فلها المطالبة به. ومنها إذا أراد السفر لم يجوز له أن يسافر بإحداهن إلا بقرعة، ومنها أنه لا يقضي للبواقي إذا قادم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقضي للبواقي، وفي هذا ثلاثة مذاهب، أحدها أنه لا يقضي سواء أقرع أو لم يقرع، وبه قال أبو حنيفة ومالك، والثاني أنه يقضي للبواقي أقرع أو لم يقرع، وهذا مذهب أهل الظاهر، والثالث أنه إن أقرع لم يقضي وإن لم يقرع قضى وإن لم يقرع قضى، وهذا قول أحمد والشافعي. ومنها أن المرأة أن تهب ليلتها لضرتها فلا يجوز له جعلها لغير الموهوبة، وإن وهبتها للزوج فله جعلها لمن شاء منهن، والفرق بينهما أن الليلة حق للمرأة، فإذا أسقطتها وجعلتها لضرتها تعينت لها، وإذا جعلتها للزوج جعلها لمن شاء من نسائه، فإذا اتفق أن تكون ليلة الواهبة تالي ليلة الموهوبة قاسم لها ليلتين متواليتين، وإن كانت لا تليها فهل له نقلها إلى مجاورها فيجعل الليلتين متجاورتين على قولين الفقهاء وهما في مذهب أحمد والشافعي. ومنها أن الرجل له أن يدخل على نسائه كلهن في يوم إحداهن ولكن لا يطأها في غير نوبتها. ومنها أن لنسائه كلهن أن يجتمعن في بيت صاحبة النوبة يتحدثن إلى أن يجيء وقت النوم فتؤوب كل واحدة إلى منزلها. ومنها أن الرجل إذا قضى وطرا من امرأته وكرهتها نفسه أو عجز عن حقوقها فله أن يطلقها وله أن يخيرها، إن شاءت أقامت عنده ولا حق لها في القسم والوطء والنفقة أو في بعض ذلك بحسب ما يصطلحان عليه، فإذا رضيت بذلك لزم وليس لها المطالبة به بعد الرضا. هذا موجب السنة ومقتضاها، وهو الصواب الذي لا يسوء غيره، وقول من قال إن حقها يتجدد فلها الرجوع في ذلك متى شاءت فاسد، فإن هذا خرج مخرج المعاوضة، وقد سماه الله سبحانه صلحا، فيلزم كما يلزم من صالح عليه من الحقوق والأموال، ولو مكنت من طلب حقها بعد ذلك لكان فيه تأخير الضرر إلى أكمل حالتيه ولم يكن صلحا، بل كان من أقرب أسباب المعاداة، والشريعة منزهة عن ذلك. ومن علامات المنافق أنه إذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر، والقضاء النبوي يرد هذا. ومنها أن الأمة المزوجة على النصف من الحرة كما قضى به أمير المؤمنين علي ولا يعرف له في الصحابة مخالف، وهو قول جمهور الفقهاء إلا رواية عن مالك أنهما سواء، وبها قال أهل الظاهر. وقول الجمهور هو الذي يقتضيه العدل، فإن الله سبحانه لم يسوي بين الحرة والأمة لا في الطلاق ولا في العدة ولا في الحد ولا في الملك ولا في الميراث ولا في الحج ولا في مدة الكون عند الزوج ليلا ونهارا ولا في أصل النكاح، بل جعل نكاحها بمنزلة الضرورة، ولا في عدد المنكوحات، فإن العبد لا يتزوج أكثر من اثنتين. هذا قول الجمهور. وروى الإمام أحمد بإسناده عن عمر بن الخطاب قال يتزوج العبد اثنتين ويطلق اثنتين وتعتد امرأته حيضتين، واحتج به أحمد. وروى أبو بكر عبد العزيز عن علي بن أبي طالب قال لا يحل العبد من النساء إلا اثنتان. وروى الإمام أحمد بإسناده عن محمد بن سيرين قال سأل عمر الناس كم يتزوج العبد، فقال عبد الرحمن بن عوف اثنتين وطلقه اثنتين. فهذا عمر وعلي وعبد الرحمن، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة مع انتشار هذا القول وظهوره وموافقته للقياس، وبالله التوفيق. فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في تحريم وطء المرأة الحبلى من غير الواطئ. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مجح على باب فسطاط فقال لعله يريد أن يلم بها، فقالوا نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه ولا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له. قال أبو محمد بن حزم لا يصح في تحريم وطء الحامل خبر غير هذا، انتهى. وقد روى أهل السنن من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. وفي الترمذي وغيره من حديث رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولا غيره. قال الترمذي حديث حسن. وفيه عن العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن. وقوله صلى الله عليه وسلم كيف يورثه ولا وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له، كان شيخنا يقول فيه معناه كيف يجعله عبدا موروثا عنه ويستخدمه استخدام العبيد وهو ولده، لأن وطأه زاد في خلقه. قال الإمام أحمد: الوطء يزيد في سمعه وبصره. قال: في من اشترى جارية حاملا من غيره فوطئها قبل وضعها، فإن الولد لا يلحق بالمشتري ولا يتبعه، لكن يعتقه لأنه قد شرك فيه، لأن الماء يزيد في الولد. وقد روي عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بامرأة مجحن على باب فسطاط، فقال لعله يريد أن يلم بها، وذكر الحديث، يعني أنه إن استلحقه وشركه في ميراثه لم يحل له لأنه ليس بولده، وإن أخذه مملوكا يستخدمه لم يحل له لأنه قد شرك فيه لكون الماء يزيد في الولد. وفي هذا دلالة ظاهرة على تحريم نكاح الحامل سواء كان حملها من زوج أو سيد أو شبهة أو زنا، وهذا لا خلاف فيه إلا فيما إذا كان الحمل من زنا ففي صحة العقد قولان، أحدهما بطلانه وهو مذهب أحمد ومالك، والثاني صحته وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، ثم اختلف فمنع أبو حنيفة من الوطء حتى تنقضي العدة، وكرهه الشافعي، وقال أصحابه لا يحرم. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها. ثبت عنه في الصحيح أنه اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. قيل لأنس: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها. وذهب إلى جواز ذلك علي بن أبي طالب، وفعله أنس بن مالك، وهو مذهب أعلم التابعين وسيدهم سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن والحسن البصري والزهري وأحمد وإسحاق. وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنها، فإن أبت فعليها قيمتها. وعنه رواية ثالثة أنه يوكل رجلا يزوجه إياها. والصحيح هو القول الأول الموافق للسنة وأقوال الصحابة والقياس، فإنه كان يملك رقبتها ومنفعتها فأزال ملكه عن رقبتها وأبقى ملك المنفعة بعقد النكاح، فهو أولى بالجواز مما لو أعتقها واستثنى خدمتها. وقد تقدم تقرير ذلك في غزاة خيبر. فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في صحة النكاح الموقوف على الإجازة. في السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نص الإمام أحمد على القول بمقتضى هذا، فقال في رواية صالح: في صغير زوجه عمه قال: إن رضي به في وقت من الأوقات جاز، وإن لم يرض فسخ. ونقل عنه ابنه عبد الله: إذا زوجت اليتيمة فإذا بلغت فلاها الخيار. وكذلك نقل ابن منصور عنه حكى له قول سفيان في يتيمة زوجت ودخل بها الزوج ثم حاضت عند الزوج بعد، قال: تخير، فإن اختارت نفسها لم يقع التزويج وهي أحق بنفسها، وإن قالت اخترت زوجي فليشهد وهما على نكاحهما. قال أحمد: جيد. وقال في رواية حنبل: في العبد إذا تزوج بغير إذن سيده ثم علم السيد بذلك فإن شاء أن يطلق عليه فالطلاق بيد السيد، وإذا أذن له في التزويج فالطلاق بيد العبد. ومعنى قوله يطلق أن يبطل العقد ويمنع تنفيذه وإجازته، هكذا أوله القاضي، وهو خلاف ظاهر النص. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك على تفصيل في مذهبه. والقياس يقتضي صحة هذا القول، فإن الإذن إذا جاز أن يتقدم القبول والإجابة جاز أن يتراخى عنه. وأيضا فإنه كما يجوز وقفه على الفسخ يجوز وقفه على الإجازة كالوصية، ولأن المعتبر هو التراضي وحصوله في ثاني الحال كحصوله في الأول، ولأن إثبات الخيار في عقد البيع هو وقف للعقد في الحقيقة على إجازة من له الخيار ورده، وبالله التوفيق. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الكفاءة في النكاح. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وقال صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى، الناس من آدم وآدم من تراب. وقال صلى الله عليه وسلم: إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إن أولياء المتقون حيث كانوا ومن كانوا. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ فقال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه 3 مرات. وقال لي بني بياضة: أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، وكان حجاما. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه، وزوج فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية من أسامة ابنه، وتزوج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف. وقد قال تعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وقال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا، فلا تزوج مسلمة بكافر، ولا عفيفة بفاجر. ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرا وراء ذلك، فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث، ولم يعتبر نسبا ولا صناعة ولا غنى ولا حرية، فجوز للعبد القن نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفا مسلما، وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات، ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات، وللفقراء نكاح الموسرات. وقد تنازع الفقهاء في أوصاف الكفاءة، فقال مالك في ظاهر مذهبه: إنها الدين، وفي رواية عنه: إنها 3: الدين والحرية والسلامة من العيوب. وقال أبو حنيفة: هي النسب والدين. وقال أحمد في رواية عنه: هي الدين والنسب خاصة. وفي أخرى: هي 5: الدين والنسب والحرية والصناعة والمال. وإذا اعتبر فيها النسب فعنه فيه روايتان: إحداهما أن العرب بعضهم لبعض أكفاء، والثانية أن قريشا لا يكافئهم إلا قريش، وبنو هاشم لا يكافئهم إلا هاشمي. وقال أصحاب الشافعي: يعتبر فيها الدين والنسب والحرية والصناعة والسلامة من العيوب المنفرة. ولهم في اليسار 3 أوجه اعتباره فيها وإلغاؤه، واعتباره في أهل المدن دون أهل البوادي. فالعجمي عنده ليس عندهم كفءا للعربي، ولا غير القرشي للقرشية، ولا غير الهاشمي للهاشمية، ولا غير المنتسبة للعلماء والصلحاء المشهورين كفءا لمن ليس منتسبا إليهما، ولا العبد كفءا للحرة، ولا العتيق كفءا لحرة الأصل، ولا من مس الرق أحد أبائه كفءا لمن لم يمسها رق ولا أحدا من أبائها. وفي تأثير رق الأمهات وجهان: ولا من به عيب مثبت للفسخ كفءا للسليمة منها، فإن لم يثبت الفسخ وكان منفرا كالعمى والقطع وتشويه الخلقة فوجهان. واختار الروياني أن صاحبه ليس بكفء، ولا الحجام والحائك والحارس كفءا لبنت التاجر والخياط ونحوهما، ولا المحترف لبنت العالم، ولا الفاسق كفءا للعفيفة، ولا المبتدع للسنية. ولكن الكفاءة عند الجمهور حق للمرأة والأولياء. ثم اختلفوا، فقال أصحاب الشافعي: هي لمن له ولاية في الحال. وقال أحمد في رواية: حق لجميع الأولياء قريبهم وبعيدهم، فمن لم يرضى منهم فلا الفسخ. وقال أحمد في رواية ثالثة: إنها حق لله فلا يصح رضاهم بإسقاطه. ولكن على هذه الرواية لا تعتبر حرية ولا اليسار ولا الصناعة ولا النسب، إنما يعتبر الدين فقط. فإنه لم يقل أحمد ولا أحد من العلماء إن نكاح الفقير للموسرة باطل وإن رضيت، ولا يقول هو ولا أحد إن نكاح الهاشمية لغير الهاشمي والقرشية لغير القرشي باطل. وإنما نبهنا على هذا لأن كثيرا من أصحابنا يحكون الخلاف في الكفاءة هل هي حق لله أو للآدمي، ويطرقون مع قولهم إن الكفاءة هي الخصال المذكورة، وفي هذا من التساهل وعدم تحقيق ما فيه، والله أعلم. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم بثبوت الخيار للمعتقة تحت العبد. ثبت في الصحيحين والسنن أن بريرة كاتبت أهلها وجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في كتابتها، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلته. فذكر ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم خطب الناس وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. ثم خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى على نكاح زوجها وبين أن تفسخه، فاختارت نفسها. فقال لها: إنه زوجك وأبو والدك. فقالت: يا رسول الله، تأمرني بذلك؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: فلا حاجة لي فيه. وقال لها إذ خيرها: إن قربك فلا خيار لك. وأمرها أن تعتد وتصدق عليها بلحم، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هو عليها صدقة ولنا هدية. وكان في قصة بريرة من الفقه جواز مكاتبة المرأة وجواز بيع المكاتب وأن لم يعجز سيده، وهذا مذهب أحمد المشهور عنه وعليه أكثر نصوصه. وقال في رواية أبي طالب: لا يطأ مكاتبته، ألا ترى أنه لا يقدر أن يبيعها؟ وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة على شرائها وأهلها على بيعها، ولم يسأل أعجزت أم لا، ومجيئها تستعين في كتابتها لا يستلزم عجزها، وليس في بيع المكاتب محذور، فإن بيعه لا يبطل كتابته، فإنه يبقى عند المشتري كما كان عند البائع إن أدى إليه عتق، وإن عجز عن الأداء فله أن يعيده إلى الرق كما كان عند بائعه. فلو لم تأتي السنة بجواز بيعه لكان القياس يقتضيه. وقد ادعى غير واحد الإجماع القديم على جواز بيع المكاتب، قالوا لأن قصة بريرة وردت بنقل الكافة، ولم يبق بالمدينة من لم يعرف ذلك، لأنها صفقة جرت بين أم المؤمنين وبين بعض الصحابة وهم والي بريرة، ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في أمر بيعها خطبة في غير وقت الخطبة، ولا يكون شيء أشهر من هذا. ثم كان من مشي زوجها خلفها باكيا في أزقة المدينة ما زاد الأمر شهرة عند النساء والصبيان. قالوا: فظهر يقينا أنه إجمع من الصحابة، إذ لا يظن بصاحب أنه يخالف من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الأمر الظاهر المستفيض. قالوا: ولا يمكن أن توجدون عن أحد من الصحابة المنع من بيع المكاتب إلا رواية شاذة عن ابن عباس لا يعرف لها إسناد. واعتذر من منع بيعه بعذرين، أحدهما أن بريرة كانت قد عرجت، وهذا عذر أصحاب الشافعي، والثاني أن البيع ورد على مال الكتابة لا على رقبتها، وهذا عذر أصحاب مالك. وهذان العذران أحوج إلى أن يعتذر عنهما من الحديث، ولا يصح واحد منهما. أما الأول فلا ريب أن هذه القصة كانت بالمدينة، وقد شاهد العباس وابنه عبد الله، وكانت الكتابة 9 سنين في كل سنة أوقية، ولم تكن أدت بعد شيئا. ولا خلاف أن العباس وابنه إنما سكن المدينة بعد فتح مكة، ولم يعش النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلا 2 وبعض الثالث، فأين العجز وحلول النجوم؟ وأيضا فإن بريرة لم تقل عجزت، ولا قالت لها عائشة أعجزت، ولا اعترف أهلها بعجزها، ولا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجزها، ولا وصفها به، ولا أخبر عنها البتة، فمن أين لكم هذا العجز الذي تعجزون عن إثباته؟ وأيضا فإنها إنما قالت لعائشة: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل سنة أوقية، وإني أحب أن تعينيني، ولم تقل لم أؤدي لهم شيئا، ولا مضت علي نجوم عدة عجزت عن الأداء فيها، ولا قالت عجزني أهلي. وأيضا فإنهم لو عجزوها لعادت في الرق، ولم تكن حينئذ لتسعى في كتابتها وتستعين بعائشة على أمر قد بطل. فإن قيل الذي يدل على عجزها قول عائشة: إن أحب أهلك أن أشتريك وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: اشتريها فاعتقيها، وهذا يدل على إنشاء عتق من عائشة، وعتق المكاتب الأداء لا بإنشاء من السيد، قيل هذا هو الذي أوجب لهم القول ببطلان الكتابة. قالوا: من المعلوم أنها لا تبطل إلا بعجز المكاتب أو تعجزه نفسه، وحينئذ فيعود في الرق، فإنما ورد البيع على رقيق لا على مكاتب. وجواب هذا أن ترتيب العتق على الشراء لا يدل على إنشائه، فإنه ترتيب للمسبب على سببه، ولا سيما فإن عائشة لما أرادت أن تعجل كتابتها جملة واحدة كان هذا سببا في عتاقها. وقد قلتم أنتم: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، إن هذا من ترتيب المسبب على سببه، وأنه بنفس الشراء يعتق عليه لا يحتاج إلى إنشاء عتق. وأما العذر الثاني فأمره أظهر وسياق القصة يبطله، فإن أم المؤمنين اشترتها فاعتقتها وكان ولاؤها لها، وهذا مما لا ريب فيه، ولم تشتري المال، والمال كان 9 أواق منجمة، فعدتها لهم جملة واحدة، ولم تتعرض للمال الذي في ذمتها، ولا كان غرضها بوجه ما، ولا كان لعائشة غرض في شراء الدراهم المؤجلة بعددها حالة. وفي القصة جواز المعاملة بالنقود عددا إذا لم يختلف مقدارها، وفيها أنه لا يجوز لأحد من المتعاقدين أن يشترط على الآخر شرطا يخالف حكم الله ورسوله، وهذا معنى قوله ليس في كتاب الله، أي ليس في حكمه جوازه، وليس المراد أنه ليس في القرآن ذكره وإباحته، ويدل عليه قوله كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. وقد استدل به من صحح العقد الذي شرط فيه شرط فاسد ولم يبطل العقد به، وهذا فيه نزاع وتفصيل يظهر الصواب منه في تبيين معنى الحديث، فإنه قد أشكل على الناس قوله اشترط لهم الولاء، فإن الولاء لمن اعتق، فأذن لها في هذا الاشتراط وأخبر أنه لا يفيد، والشافعي طعن في هذه اللفظة، وقال إن هشام بن عروة فرد بها وخالفه غيره، فردها الشافعي ولم يثبتها، ولكن أصحاب الصحيحين وغيرهم أخرجوها ولم يطعنوا فيها ولم يعللها أحد سوى الشافعي فيما نعلم. ثم اختلفوا في معناها، فقالت طائفة: اللام ليست على بابها بل هي بمعنى على، كقوله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها، أي فعليها، كما قال: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وردت طائفة هذا الاعتذار بخلافه لسياق القصة ولموضوع الحرف، وليس نظير الآية، فإنها قد فرقت بين ما للنفس وبين ما عليها بخلاف قوله اشترط لهم. وقالت طائفة: بل اللام على بابها، ولكن في الكلام محذوف تقديره اشترط لهم أو لا تشترطي، فإن الاشتراط لا يفيد شيئا لمخالفته لكتاب الله. ورد غيرهم هذا الاعتذار لاستلزامه إضمار ما لا دليل عليه والعلم به من نوع علم الغيب. وقالت طائفة أخرى: بل هذا أمر تهديد لا إباحة، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم، وهذا في البطلان من جنس ما قبله وأظهر فسادا، فما لعائشة ومال التهديد هنا؟ وأين في السياق ما يقتضي التهديد لها؟ نعم، هي أحق بالتهديد لا أم المؤمنين. وقالت طائفة: بل هو أمر إباحة وإذن، وأنه يجوز اشتراط مثل هذا ويكون ولاء المكاتب للبائع. قاله بعض الشافعية: وهذا أفسد من جميع ما تقدم، وصريح الحديث يقتضي بطلانه ورده. وقالت طائفة: إنما أذن لها في الاشتراط ليكون وسيلة إلى ظهور بطلان هذا الشرط وعلم الخاص والعام به وتقرر حكمه صلى الله عليه وسلم، وكان القوم قد علموا حكمه في ذلك فلم يقنعوا دون أن يكون الولاء لهم، فعقبهم بأن أذن لعائشة في الاشتراط، ثم خطب الناس فأذن فيهم ببطلان هذا الشرط، وتضمن حكما مهما من أحكام الشريعة، وهو أن الشرط الباطل إذا شرط في العقد لم يجز الوفاء به، ولولا الإذن في الاشتراط لما علم ذلك، فإن الحديث تضمن فساد هذا الحكم، وهو كون الولاء لغير المعتق. وأما بطلانه إذا شرط فإنما استفيد من تصريح النبي صلى الله عليه وسلم ببطلانه بعد اشتراطه، ولعل القوم اعتقدوا أن اشتراطه يفيد الوفاء به، وإن كان خلاف مقتضى العقد المطلق فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شرط كما أبطله بدون الشرط، فإن قيل: فإذا فات مقصود المشترط ببطلان الشرط فإنه إما أن يسلط على الفسخ أو يعطى من الأرش بقدر ما فات من غرضه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي بواحد من الأمرين. قيل: إن هذا إنما يثبت إذا كان المشترط جاهلا بفساد الشرط، فأما إذا علم بطلانه ومخالفته لحكم الله كان عاصيا آثما بإقدامه على اشتراطه فلا فسخ له ولا أرش، وهذا أظهر الأمرين في موالي بريرة، والله أعلم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.